أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات التي سمعنا اشتملت على أشياء كثيرة يستفيد منها المسلم في حياته، فالله عز وجل يخبر في هذه الآيات بأن له ملك السماوات والأرض، فالسماوات على كبرها وما فيها، وكذلك الأرض على كبرها وما فيها، هذه كلها ملك لله عز وجل، لأنه هو الذي خلقها وهو المتصرف فيها، هو الذي يتصرف في عباده وفي مخلوقاته كونا وقدرا وشرعا. ثم أخبر تبارك وتعالى بأن الله بلطفه ومنه وكرمه قد وصى العباد جميعا الأولين والآخرين الذين أوتوا الكتاب، والكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب السابقة التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وأنتم الذين نزل عليكم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن اتقوا الله. هذه وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين، وهي تقوى الله. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا معناه التقدير الشرعي. الله عز وجل لم يخلق الخلق هملا، وإنما خلقهم لحكمة يعلمها، والحكمة من خلق العباد جميعا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة بمعناها الواسع الشامل، أي أن الإنسان عبد لله مهما كان في جميع تصرفاته، ولا يظن الإنسان أنه يخرج عن عبودية الله تبارك وتعالى، لأن كل المخلوقات طائعة وخاضعة لله عز وجل، فهم يسجدون له طوعا وكرها. الكافر الذي قدر عليه الكفر هو لا يخرج عن ملك الله وقدرته، والمؤمن الذي يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه الله يثيبه على عمله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه التقوى كما قلنا هي الأوامر والنواهي التي يكلف الله عز وجل بها عباده الأولين والآخرين. فمن امتثل أمر الله عز وجل وأطاعه يثيبه على ذلك، ومن عصاه يجازيه على عمله، لأن العمل الذي يعمله الإنسان هو لنفسه، فإن عمل خيرا فسيجازى بالخير، وإن عمل شرا فكذلك. الله عز وجل يضاعف الحسنات لأصحابها ولا يجازي على السيئة إلا بمثلها. قال وإن تكفروا، يعني إن لم تسلموا لله عز وجل وتطيعوه، وهذا يكون للمكلفين من الجن والإنس. فإذا كفروا بالله عز وجل ولم يطيعوه ولم يمتثلوا أمره، فالله عز وجل غني عنهم وليس في حاجة إليه. وكما جاء في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن العباد كلهم أتقياء الأولون والآخرون، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. ثم أخبر بأنهم أيضا لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد، يعني لو كانوا كلهم كفار فجرة لا خير فيهم، فهذا لا ينقص من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمال العباد الله عز وجل يحصيها عليهم ويوفيهم إياها. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، ليس هو في حاجة إلى إيمانكم إن لم تؤمنوا، إيمانكم وإسلامكم لأنفسكم. وكان الله غنيا حميدا، أي الله غني عنكم، كما قال موسى عليه السلام لقومه، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسى حينما خاطب قومه قالهم هذا القول: إن تكفروا، أي ولم تؤمنوا بالله عز وجل ولم تطيعوه، فالله غني عنكم أنتم ومن في الأرض جميعا. وهذه الآية بذلك المعنى: وكان الله غنيا حميدا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. والغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل هو الغني. وغناه بجميع ما تشمله هذه الكلمة أي الغناء الشامل. فالله عز وجل كريم جواد، هو يعطي ما يشاء لمن يشاء، لأن عطاؤه ما هو إلا كلام، وكذلك عقابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله عز وجل غني عن العباد جميعا، فلو كفروا جميعا فالله غني عنهم. وهو حميد أي هو المحمود على جميع أفعاله، لأن أفعاله كلها لحكمة ولم يخلق شيئا عبثا. ثم كرر أيضا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، والوكيل هو القائم على كل شيء، فالله عز وجل هو القائم بما تحتاجه العباد، أي هو قيوم السماوات والأرض، فالله عز وجل هو الوكيل أي هو القائم بكل ما تحتاجه البشرية، بكل ما تحتاجه المخلوقات. ثم أراد أن يبين شيئا، أنه هو غناه عن الخلق جميعا وقدرته الكاملة الشاملة، فقال تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس وكان الله على ذلك قديرا، يعني إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين خير منكم، ولو كفرتم وعصيتم ولم تطيعوا رسله ولم تؤمنوا بما جاءكم به، فالله عز وجل بمشيئته النافذة إن أراد أن يذهبكم جميعا أذهبكم وجاء بغيركم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين خير منكم، وكان الله على ذلك قديرا. ثم بين مطالب الناس وهممهم، فمنهم من تكون همته عالية ومنهم من تكون همته قاصرة، والله أخبر أن عنده كل ما يحتاج له العباد في الدنيا والآخرة، ولكن لا يعطي ذلك إلا لمن يشاء. فقال في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا، يعني حطام الدنيا ما يجمعه من هذه الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ثم بين في آيات أخرى على أن ذلك لا يكون إلا بإرادته تبارك وتعالى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لا يظن الإنسان على أنه إذا كان يقصد الدنيا فقط ويترك الآخرة أنه سيجمع كل ما يحتاج من هذه الدنيا. وهذا هو معنى القدر، لأن الله عز وجل قدر كل شيء. هذا الإنسان خلقه الله عز وجل وقدر عمله ورزقه وأجله، فإذا حرص الإنسان أشد الحرص على أن يجمع الدنيا أو يجمع من الدنيا حسب رغبته لن يتحصل إلا على ما كتبه الله له. هذه الآية تبين هذا المعنى، من كان يريد ثواب الدنيا يعني يعمل في هذه الدنيا ولكن لا يريد إلا العاجلة، فالله يخبر أن عنده ثواب الدنيا والآخرة. أهل الهمم العالية يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن يطلب الإنسان العاقل الموفق يطلب ثواب الدنيا وثواب الآخرة، والله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولكن من حرص على شيء فقط ولا يريد غيره ليس له إلا ما كتب له، لأنه قد سبق القدر بذلك. وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري وغيره، على أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة ينزل الملك الذي ينفخ الروح ويسأل ربه عز وجل أذكر أم أنثى، ويأتيه الجواب، ثم يسأل عن رزقه وعن أجله وعن عمله وشقي أو سعيد، هذه كلها تسجل لهذا المخلوق وفي هذه الحالة، لأن الإنسان خلق من هذا المني المهين، وهو من جزء يسير جدا، لو جلس في الهواء لحظة لذهب. ولهذا الله عز وجل نعى عليه أن ينكر البعث وأن ينكر قدرة الله عز وجل على إعادته كما كان حتى يثيبه أو يعاقبه. والله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أن الله خلقه في تلك الصورة، لأنه كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل أولا من تراب، وهو خلق آدم وحواء من ضلع آدم، ثم بقية الناس من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من امرأة من أنثى بدون ذكر، ثم بقية الخلق من ذكر وأنثى، وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. فهو حينما يأتي هذا الإنسان وينكر كيف يبعثه الله عز وجل ويعيده كما كان، الله عز وجل يذكره ويقول: تذكر كيف وجدت أنت، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل، خلق من مني من ماء مهين، خلق من تراب. فالله عز وجل الذي أوجده من تلك النطفة أو من ذلك الجزء الصغير حتى أصبح رجلا سويا، بل أصبح مخاصما لله عز وجل، قادر على إعادته. ولهذا وردت الآيات في قضية البعث متكررة في كتاب الله عز وجل، وضرب الأمثلة على ذلك، لأن إنكار البعث كان من الأمور الصعبة على الإنسان، على الذين لم يوفقوا، وكان الصراع كثيرا بين الأمم وبين أنبيائهم في قضية التوحيد، أي إخلاص العباد لله وحده، وفي قضية البعث والنشور. هذا الإنسان الذي خلق وقدر له ما قدر، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الذي كتب لك لا يمكن أن تتحصل على غيره، لأن كتب لك السعادة والشقاوة والرزق والأجل، فأنت مدرك كل ما كتبه الله لك، وكذلك سيأتيك ما قدر عليك. فالقدر لا ينفع منه الحذر، وإذا أصابه الإنسان قدر الله عز وجل الذي كتب عليه لا يتسخط، لأنه لا يستفيد شيئا، لا يقول مثلا: لماذا الله عز وجل جعلني فقيرا وفلان عنده تلك القصور العالية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ينبغي للمسلم أن ينظر إلى من هو أدنى منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، حتى لا يزدري نعمة الله عليه. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل عنده ثواب الدنيا والآخرة، والإنسان إذا طلب الأمرين معا فهذا هو المطلوب الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيطلب من الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بأعمالكم. وهذه من الصفات التي يجب أن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. الله ذكر في كتابه عدد من الصفات، عندنا صفة الغنى والغني والحميد والسميع والبصير، وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل. هذه الأسماء الواردة في كتاب الله يجب على المسلم أن يثبتها لله كما أثبتها لنفسه، لأن هذا داخل في الإيمان بالله كما سيأتي في الآيات التالية. هذه الصفات تثبت كما أثبتها الله. الله أعطانا السمع والبصر وأعطانا القدرة، الإنسان يسمع ويبصر، وليس معنى ذلك أنه إذا أثبت السمع لله عز وجل فقد شبهه بخلقه، لأن سمع الله يختلف عن سمع المخلوقين. وكما قال العلماء هذه الأسماء والصفات وما ذكر الله عز وجل في كتابه من أوصاف الجنة وما فيها والنار وما فيها من الأغلال، وذكر الأنهار من عسل من مصف عسل المصفى، وذكر الحور العين التي فيها جزاء للمؤمنين الصالحين، وذكر الأمور الأخرى التي فيها العقاب للمخالفين. هذه ذكرت في كتاب الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه ليس مما في الجنة مما ذكر في القرآن ليس موجود منه في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فتختلف. لكن العلماء بيّنوا أن الله عز وجل لما أخبر أنه سميع بصير، لو كان الإنسان لا يعرف معنى السمع ولا البصر، ذكر أن في الجنة أنهارا، إذا كان الإنسان لا يعرف الأنهار، ذكر أن فيه العسل المصفى، ذكر فيه الحور العين التي سيجازى بها الإنسان، فإذا كان الإنسان في هذه الدنيا لا يعرف هذه الأشياء فكأنه خوطب بشيء لا يعرفه، خوطب بشيء لا يفهمه. حينما أعطاك هذا المعنى، وهذا المعنى من أجل أن تستدل به على ما وصف الله به عز وجل نفسه، صفة السمع، الله يسمع دبيب النمل، الله عز وجل سمع تلك المجادلة من فوق سبع سماوات، أنت تسمع وأنت تتكلم وأنت تبصر، ولكن بصرك ليس كبصر الله ولا سمعك كسمع الله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة كما في قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أي عائشة أم المؤمنين تقول ذلك، فقد كنت في جانب من الحجرة، يعني الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، حجرة عائشة رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تجادله ولكن لا ترفع صوتها، الله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. عائشة تقول كان يخفى علي بعض كلامها، هي تتكلم مع الرسول بأدب، لأن الصحابة الله عز وجل أدبهم وعلمهم كيف يتخاطبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا ترفع صوتها ولكنها قريبة. فعائشة تقول الله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات وأنا بعض الكلام لا أسمعه. هذا نأخذ منه دليل عن هذه الصفات في كتاب الله، أن الله قال في كتابه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأثبت صفة السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا الله عز وجل يقول وكان الله سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم بصيرا بجميع أعمالكم. هذه الصفات والأسماء في كتاب الله يستفيد منها المسلم، لأنه يجعل على نفسه رقيبا ويعلم أنه إذا تكلم فالله يسمعه، وإذا عمل شيئا فالله عز وجل يراه. إذن لو أن الإنسان يدخل في بيته ويقفل بابه على نفسه ويعمل كل الجرائم، الله عز وجل يعلم ذلك، يعلم السر ويخفى، يعلم ما توسوس به النفس. إذا لما نثبت هذه الصفات، والله قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نحن نستفيد من الإيمان بالأسماء والصفات، نستفيد منها في سلوكنا في هذه الحياة الدنيا. إذا كنت تعلم أن الله عز وجل يراك لا يمكن أن تخون جارك ولا أن تعتدي عليه، إذا علمت أن الله يسمعك ويراك وأنت في أي مكان كنت فلا يمكن أن ترتكب المعاصي في حال الخلوة، لأنك تعلم أن عليك رقيب، يعني إذا خل الإنسان لا يقول ليس علي رقيب بل عليه رقيب، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام لطلاب العلم، إثبات الأسماء والصفات على بابها يستفيد منه المسلمون في حياتهم العملية. وأما الذين يحرفون هذه الأسماء ويؤولونها ويخرجونها عما دلت عليه فلا يستفيد من ذلك شيئا. ولهذا إذا رجعت لكتب المتقدمين في هذه الأبواب لا تجد إلا الخصام والجدل، إذا قالوا قلنا وإذا كان كذا صار كذا وهكذا. ولكن الله عز وجل ما أنزل كتابه وأنزل فيه هذه الأسماء والصفات إلا ليستفيد منها المسلمون في حياتهم العملية، لأنهم إذا علموا أن الله يعلم كل ما يعملون وأنه يراهم في أي مكان كانوا لا يعملون إلا الأعمال الطيبة، لأن بالتجربة في هذه الدنيا لو علمنا أن علينا مراقبين وعلينا مباحث يتابعونا ما يمكن تعمل الشيء إلا الذي يريده منك أولئك، ما تعمل أشياء أخرى لأنها تسجل عليك وستحاسب عليها. ونحن علينا الرقيب والحسيب وعندنا من يسجل علينا كل كلمة تطلع من لسان الإنسان ففيه من يكتب، إن كانت طيبة كتبت هذه الحسنة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وتضاعف أضعاف كثيرة، وإن كانت سيئة سجلت عليك سيئة واحدة. إذن ينبغي للمسلم أن لا يملي على من عنده، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين من هو على يمينك وعلى يسارك، لا تملي إلا الكلام الطيب لأن كل ما تحدث به سجل عليك. والله عز وجل أخبر بأن يوم القيامة يوضع ذاك الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل مسلم يوقن بأن كل ما عمله سواء كان صغيرا أو كبيرا هو محفوظ، ويوم القيامة كل واحد يعطى هذا الكتاب وينشر له ذلك الكتاب على رؤوس الأشهاد ولا يستطيع أن ينكر منه شيئا، ولو أنكر شيئا الله بين الحكم في ذلك. حينما يسأل هذا الإنسان عن تلك الأعمال هل عملها وما عملها قد ينكر، طبيعة البشر ينكر يقول أنا ما عملت، وقد ينكر الملائكة الشهود الذين يشهدون عليه. فالله عز وجل يقول له لو رأيت أن بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم، يقول خلاص أرضى، لأن العقاب على هذه الجوارح كلها، هذه الآن الجوارح في الدنيا تبعث يوم القيامة بعينها مو خلقا آخر، لأن الذي عمل في الدنيا هو الذي يستحق، فمن عمل الخير يستحق أن يجازى ومن عمل الشر كذلك يجازى. إذا لو كانت هذه الأجساد كما يقول من يقول غيرها التي عملت معناها تظلم وأجساد تنعم بدون حق لأنها لم تعمل شيئا في هذه الدنيا. والله عز وجل يخبرنا بدخول الجنة بما كنتم تعملون، فإذا كان الجسد الموجود غير هذا الذي في الدنيا فمعنى ذلك ما عمل شيئا في الدنيا، فكيف يجازى؟ كيف يجازى من الناحيتين؟ كيف يجازى خيرا وهو لم يعمل خير في هذه الدنيا، أو يجازى بالشر وهو كذلك؟ إذن الله عز وجل أوجد هذا المخلوق وسيبعثه، وأخبر على أن هذا البنان، البنان يعني هذه الخطوط في أيدينا، الله عز وجل يسويها يوم القيامة ويعيدها كما كانت، تقرون في سورة القيامة. وهذا البنان كما اكتشفه في الأخير الناس، الله عز وجل أخبر عنه في كتابه، لكن في الأخير اكتشفوا على أن هذه الخطوط مع الناس جميعا لا يمكن أن يشترك الأب مع ابنه ولا الأخ مع أخيه، أي هذا العالم كله بكثرته لا يمكن أن يشتركوا في بصمة. ولهذا عدلوا الجماعة أصحاب النواحي الجنائية التي يتابعون هؤلاء إلى البصمة، فيضع أصبعه هذه، هذه الأصبع لا تتفق مع أي أصبع أخرى، لا بد أن يكون هناك فاصل بين هذا وهذا بين البشر كلهم جميعا. فالله قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أيحسب الإنسان وأن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن هذا الإنسان يوم القيامة يبعث ويحاسب على ما عمل، إذا أنكر وقال هذا العمل ما عملته فالله عز وجل يعذره، أي يقيم عليه الحجة حتى تزول هذه الشبهة الموجودة عنده حينما ينكر، يقول الله عز وجل أظلمك كتبتي؟ يقولون نعم. قال أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترى وتسلم؟ قال نعم. فالله عز وجل يختم على فيه، هذه اللحمة التي تتحرك يوقفها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يعني هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة. ثم الله عز وجل بعد ذلك يطلق هذا اللسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يقول نحن ندافع عنكم، لماذا تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الإنسان عليه أن يراقب ربه دائما، وأن يعلم كل ما يعمله سيحاسب عليه يوم القيامة. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا عملت مثقال ذرة من باب أولى أن ترى إذا عملت مثل الجبال، إذا كانت ذرة هذه موجودة مسجلة هذه الصغيرة، فكذلك الأمور الكبيرة سواء من الخير أو من الشر. هذه اللمحة على الأسماء والصفات يستفيد منها المسلم كما قلت، الذي يؤمن بها، الذي يؤمن بها يستفيد منها، لأنه يعلم أن كل ما يحدث منه الله عز وجل يسمعه ويراه، وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. القسط هو العدل، وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض. والخطاب كما قال ابن عباس وغيره من العلماء: إذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا، هذا النداء من الله عز وجل، الله عز وجل هو ينادي عباده المؤمنين، إذا سمعت ذلك يقول فاصغي إليه سمعك، لأنه سيرد بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. يا أيها الناس، لماذا النداء؟ أنت تخرج تنادي واحد تريد منه حاجة، تريد تخبره بشيء يلتفت إليك، هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وخاطبهم باسم الإيمان، والإيمان مناطه الإيمان بالغيب، ليس الإيمان بالشيء الظاهر. ما نقول آمنت بالسماء، السماء راها شاهدها، لكن تؤمن بالشيء الغائب. والله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو مناط الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب لهم الأجر العظيم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الإيمان معناه أنت آمنت بالله ربا، وهو الخالق المتصرف، وآمنت به إلها معبودا بحق لا إله غيره، وآمنت بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه في كتابه. هذا معنى الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ما دمت آمنت بالله ربا وهو الخالق الرازق المحيي المميت وهو المتصرف في الكون، كما مرت الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يتصرف في هذا الكون وهو الحاكم في هذا الكون وهو المدبر لهذا الكون وما فيه. فما دمت كذلك فاعلم أنك لم تخلق عبثا، بل ستكلف. يا أيها الذين آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين. المؤمن هو الذي يستفيد، وكما قلنا في كلام ابن عباس وغيره: إذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا فاصغي إليها سمعك، لأنك ستؤمر بشيء أو تنهى عن شيء. إذن أمرنا هنا بما أمرنا، بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يعني يجب على المسلم المؤمن أن يكون عادلا مقسطا، وأن تكون شهادته بالحق ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. يعني الحق يجب أن تؤديه كما هو، ولا ينبغي لك أن تلوى فيه أو تعرض عنه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. يعني لو كان هناك يعني قضية بين والدك وشخص آخر في مال في أي شيء كان وأنت تعلم بهذا وعندك الشهادة في هذه القضية وحدث الخلاف بين والدك أو بين أقاربك بين أخيك أو عمك أو خالك أو أي إنسان من الأقربين وبين أشخاص آخرين وعندك شهادة يجب عليك أن تؤدي هذه الشهادة ولا تكتمها فإن الله قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أمر بأداء الشهادة ونهى عن كتمها وبين على أن كاتم الشهادة آثم قلبه هنا يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ثم قال أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما يعني أنت لا تحابي الغني لغناه بل عليك أن تقول الحق ولا تحاول تقول هذا فقير أنا أشفق عليه فلا أشهد عليه هذا لا ينبغي لا هذا ولا هذا فالله عز وجل هو أولى بهما أولى بالفقير وأولى بالغني فإذا كان فقيرا الله أرحم به منك فإذا كان عليه حق فلا بد أن تؤدي هذا الحق عليه شهادة في قضية من القضايا عليك أن تؤديها إذن القسط والعدل هو المطلوب من كل مسلم في حديث عبد الله بن رواحة حينما بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر لخرص الثمار والزروع على اليهود لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعملهم فيها أبقاهم واستعملهم فيها ويسوقون ما يطلب منهم فذهب عبد الله بن رواحة للخرص يعني يخرص ماذا ينبغي عليهم أن يدفعوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يقدموا له رشوة حتى يرفق بهم نسمع لعبد الله بن رواحة ماذا قال قال والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم لأبغض خلق الله إلي من القردة والخنازير ولكن لا يحملني حبي للرسول عليه الصلاة والسلام وبغضي لكم ألا أعدل فيكم قالوا بذلك قامت السماوات والأرض هم يعرفون هذا اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أن وصفه عندهم في كتبهم وأنهم أمروا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ولذلك كانوا يتوعدوا وهم في المدينة هنا اليهود كانوا يتوعدون الخزرج الأوس والخزرج من العرب لأنه لما يحدث الخلاف بين اليهود وبين العرب يحدث بينه خلاف وقتال وهذا معروف في الجاهلية كيف يكون كان اليهود يقولون للأوس والخزرج قد أضل زمان نبي مبعوث وسنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم من أين يقول هذا الكلام يقولون لهم أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل وأما العرب ما عندهم ما يعرفون ذلك ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى فحينما ذهب الأوس والخزرج وكان يحجون يعني العرب كانوا يحجون وإن كانوا غيروا دين إبراهيم لكن يذهبون إلى الحج فلما سمعوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام علموا أن هذا هو الذي تتوعدهم به اليهود فقال بعضهم لبعض هذا الذي يتوعدكم به يهود لا يسبقونكم إليه فآمنوا به هذا الكلام كانوا يقولونه من كتبهم لأنه بين أيديهم والله عز وجل قال ولما أتهم ما عرفوا كفروا به يعني لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوه كما وصفه الله عز وجل في كتابه يعني كفروا به حسدا وبغيا الله عز وجل أخبر على أنهم لم يكفروا به عن جهل وإنما كفروا به حسدا وبغيا وهكذا طبيعة اليهود ولا زالت وستستمر إذن الله عز وجل أمر عباده بالعدل والعدل بين الناس جميعا مع القريب ومع البعيد. ولهذا سمعنا عبد الله بن رواحة ماذا يقول لليهود، يقول الرسول من أحب الناس إلي وأنتم من أبغض الناس إلي، ولكن مع ذلك لا يمكن أن أظلمكم من أجل حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. ولو كنت تكره هذا وبينك وبينه من العداوة ما بينك فلا يجوز لك أن تظلمه، لابد أن تقول العدل. إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. إذن حينما أمر الله عز وجل بالعدل والقسط أمر المسلم أن يتجنب الأسباب التي قد تؤدي به إلى الظلم وإلى الجور. ولهذا في حديث النعمان بن بشير الذي أوصى له والده بوصية أي نحله نحلة، فقالت أمه لا أرضى إلا أن يشهد على هذه الصدقة أي هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حرصها على أن يكون لابنها هذه العطية وأن تتوثق عليها أن يشهد الرسول على أن هذا الشيء كان من النعمان لابنه. قال فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن عمرة يعني زوجته طلبت مني أن أشهدك على النحلة التي أنحلتها لابني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل أعطيت كل ولدك مثل ذلك، يعني كل الأولاد؟ فقال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والحديث في صحيح البخاري. ثم قال في رواية أخرى إني لا أشهد على جور، فهذا معناه جور. فيجب على المسلم أن يراعي الحق مع أولاده، فإذا كان لك ولدا مطيعا وأنت تحبه لطاعته ولعمله الطيب ولك أولاد عندهم ما عندهم وأنت تكره منهم ذلك العمل، فلا تفضل هذا الولد الطيب على هذا الولد الذي عنده النقص في أعماله ولم يكن كامل الطاعة معك، بل عليك أن تعدل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الوصية. ولهذا قال العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول ننظر في هذه الوصية الله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولده، لأن المعروف أن الوالد هو الذي يعطف على أولاده وهو الذي يرحمهم وهو الذي يقدم لهم كل شيء، ومع ذلك فالله عز وجل يوصي الوالد بأولاده يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك هذه العطية التي أعطاها هذا الرجل وهذا صار حكم يستفيد منه المسلمون، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور. فينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك، وحين نقول هذا لأنه يحدث من بعض الناس مثل هذا، قد يكون عندك ولدا مطيعا طيبا وعندك ولد يعني شاذ عنده بعض الأخطاء الموجودة، فلا يحملك حب هذا على كره ذلك بأن تعطي هذا وتترك ذاك، فهذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل. ومن أراد أن يبر به أولاده فليعدل بينهم، وإن لم يعدل بينهم فسيحدث ما يحدث، يحدث العقوق، لأن هذا الولد أو الأولاد سيقولون لماذا يعطي هذا ويتركنا. حتى أنت الآن في البيت مع أولادك الصغار اللي يذهبون للمدرسة ويعملون كذا، لما تعطي هذا أكثر من هذا يعني تقوم القيامة بينهم، مشكلة بينهم من الآن وأنت موجود. فينبغي الإنسان أن يلاحظ مثل هذه الأشياء، والزوجات وبين الأقارب وبين الأولاد، لأن شريعة الله كاملة، الله عز وجل لا يحابي أحد على أحد. ولهذا يقول في هذه الشهادة إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تحابي الغنى لغناه. وكثير من الناس يعني الذين عندهم نوع من الجهل قد يتقرب إلى هذا الرجل الغني اللي عنده كذا وكذا، أو الفقير المسكين قد يحتقره ولا ينظر إليه. فأنت عليك أن تلاحظ ذلك وأن تقيم العدل بين الجميع، فلا تحابي الغني لغناه ولا تحتقر الفقير لفقره ولا تمنع الشهادة على الفقير. يعني لو كان فقيرا وهو عليه حق فلا تقول أنا أرحمه، الله أرحم به منك، ولهذا يقول عز وجل فالله أولى بهما، الله أولى به وأرحم به منك، ولكن عليك أن تؤدي الحق الذي عليه. ثم كما قلنا الله عز وجل ذكر في هذه الآية على أن من أراد أن يكون عادلا مقسطا فعليه أن يجعل الأشياء التي تمنعه من العدل والقسط بين الناس يبتعد عنها. من هذه الأشياء هي الهوى، الهوى يعني الرغبة الميل. قال تبارك وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تتبع هواك ورغبتك فتترك العدل. فالهوى هو الذي قد يجر صاحبه إلى ذلك. الهوى معناه أنك تحب هذا فتميل معه وتترك العدل من أجل هواك معه ومحبتك له. أن تعدلوا وهو أن يكون القسط، القول بالقسط سواء كان قولا أو فعلا. وإن تلوا أو تعرضوا، اللي هو أن يلوي الإنسان لسانه بالشيء فيحرفه ولا يتركه على معناه. إن تلو يعني ممكن تلو في الشهادة، بدل ما تكون الشهادة مستقيمة تحرف فيها وتغير فيها حتى لا تؤديها كاملة، وهذا يسمى تحريفا ولي للكلام عن مواضعه. أو تعرض بالكلية ولا تؤدي الحق الذي عليك. وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. من لوى لسانه وحرف الكلام عن مواضعه فالله عز وجل يعلم به. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعنا واسمعوا، لا تقولوا راعنا. هذه الكلمة كان يقولها اليهود حينما يأتون يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلوون ألسنتهم بها ويقصدون المعنى السيء. فالله نهى المؤمنين أن يقولوا مثل ما قالوا. أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا كان الله يعلم كل ما عملته فعليك أن تتجنب الأمور التي قد تحاسب عليها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نكمل الآيات كم باقي ماذا؟ ها خلي كمل الآية وخلي لي على حسابي ومرة ثانية على حسابك. الله يخليك. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التالية وهو أيضا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. أنت مؤمن ويخاطبك بالإيمان، ومعنى ذلك يعني دوموا واثبتوا على إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. آمنوا الأولى أنت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيقول آمنوا يعني أثبتوا وداوموا واستمروا على إيمانكم. والله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المقصود به الاستمرار. يعني أنت ما تحدث شيء من العدم، هو موجود معك لكن عليك أن تحافظ على هذا الشيء وأن تستمر عليه. ونحن ندعو في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم دائما، فتدعو بهذا الدعاء لتستمر على الطريق السوي الطريق الصحيح. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. آمنوا بالله، وهذا ما سبق الحديث عنه، آمنوا بالله ربا خالقا، آمنوا به إلها معبودا وحده لا شريك له، وآمنوا برسوله بأنه هو المتبع لا نتبع غيره، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا ولم يبعثه للعرب. آمنوا به أي صدقوه في كل ما جاءكم به واتبعوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعته في جميع ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فكل ما أمرك به عليك أن تطيعه فيه، وكل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه. فإن عملت ذلك فهذه هي المحبة الصحيحة. المحبة للرسول هي متابعته، وفي الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن يا عمر الآن كمل إيمانك. إذن محبتنا للرسول ما معناها؟ معناها طاعته ومتابعته، وكل ما أمرك به امتثله، وكل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه، إذا عملت ذلك فأنت تحبه. أما إذا كان يقول لك افعل كذا فلا تفعل، يقول لك لا تفعل كذا فتفعل، إذن أين هذه المحبة؟ يعني يأمرك فلا تمتثل أمره، وينهاك فلا تمتثل نهيه، إذن هذه ليست محبة. ما يكفينا أن نجلس نرتكب المعاصي والأخطاء ونخالف الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به حتى يأتينا يوم 12 ربيع له سيأتي ونقوم المولد والحفلات وننشد القصائد، هذا ليست محبة. المحبة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل. الكتاب الذي نزل المقصود به القرآن، ويقول نزل، ويأتينا بعد ذلك والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. أي الفرق بين نزل في الآية الأولى وأنزل في الآية الثانية؟ نزل أي نزل هذا القرآن، نزل منجما مفرقا، لأن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، كلما حدثت حادثة وقعت واقعة أنزل الله عز وجل الآيات التي تشرع في تلك القضايا الأحكام الشرعية، فكان الكتاب نزل مفرقا. والله عز وجل قال كذلك لنثبت به فؤادك، فأنزله على هذه الصورة نزله. ثم قال والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب اسم جنس، المقصود به جميع الكتب، التوراة والإنجيل وغيرها، ولكنها كلها أنزلت جملة واحدة، يعني ما نزلت مفرقة. عندنا أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا إذا رجعنا لصفات النزول نجد الآيات كلها كانت تنزل بأسباب، حينما يحدث السبب الله عز وجل ينزل ذلك الحكم، وقد تنزل بغير سبب تشريعا لعباد الله عز وجل، فالله عز وجل هو المشرع، لكن نزل القرآن بهذه الصفة فنزله منجما، وهذا كما قال الله عز وجل يعني ليثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا الكفار لماذا لا ينزل عليه الكتاب جملة مثل الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل؟ الله عز وجل بين الحكمة في ذلك، وليس لهم أن يتحدوا الله وأن يطلبوا من الله ما يشاءون، وإنما هم عليهم أي جميع الناس أن يمتثلوا ما أمر الله عز وجل به، فهكذا أراد الله عز وجل. والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الكفر هو الجحد والإنكار. الله عز وجل أخبر من آمن بالله وآمن بالملائكة والكتب، هذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل بين العلماء على أنه ما جاء مفصلا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به مفصلا، يعني عندنا الإنجيل مسمى لنا، التوراة، الصحف أي التي عرفناها نؤمن بها بأسمائها، وكذلك الرسل الذين ذكروا في كتاب الله داود وسليمان وأيوب إلى آخر من ذكر من الأنبياء علينا أن نؤمن بهم بأسمائهم. هناك رسل وهناك كتب كثيرة لا نعلمها علينا أن نؤمن بها، يعني طبيعة المؤمنين أو صفة المؤمنين أنهم يؤمنوا بكل كتاب أنزله الله عز وجل وبكل رسول أرسله الله سواء عرفه أو لم يعرفه، فما ذكر مفصلا نؤمن به مفصلا وما ذكر مجملا نؤمن به مجملا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أما التفريق ما هو إلا عند اليهود، فاليهود لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون جميعا يؤمنون بموسى وبعيسى وبجميع الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، سواء بالتفصيل كما قلنا أو بالإجمال. هذه عقيدة المسلمين، يؤمنون بالله وبجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل وبجميع الرسل وباليوم الآخر. واليوم الآخر كما قلنا هو مناط الإيمان أيضا، لأن اليوم الآخر فيه الحساب والعقاب. اليوم الآخر يبدأ من حين ما يضعوك في حفرتك، عندما تكون في هذه الحفرة بدأ معك اليوم الآخر. اليوم الأول هي الدنيا، نحن الآن في اليوم الأول، هذه الدنيا وبعدها اليوم الآخر الآخرة. الآخرة أول منازلها القبر، فإذا صلح لك أول منزل فما بعده يكون أحسن منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. إذن البيت الذي ستأوي إليه ينبغي لك أن تحرص على بنائه. الآن نحن نحرص في الدنيا على التنميق لغرفنا ومجالسنا ونعتني بها أشد العناية، لكن البيت الحقيقي بعد قليل، ما هو طويل يعني الإنسان، يعني الإنسان يعمر في هذه الدنيا كم يعمر فيها؟ افرض 100، هو بعد 80 أهل البيت ما يريدونه. يعني إذا وصل الإنسان عمره 80 ثم تجاوزها أصبح في حالة متعبة لنفسه ولمن هو عندهم. ولو الله عز وجل يعني ترك الناس كلهم ما يموتون، كيف تكون حالهم؟ يعني إذا أنت كنت موجود، أبوك موجود وأبوه موجود واللي قبله موجود، كيف تكون حالة الناس يعني؟ لكن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم هذه الآجال المحددة، لأن الله عز وجل أخبر عن العمر الذي عمر الإنسان قد يأتي إلى وقت حتى لا يكاد يعلم من علمه شيئا، ما يدري، يضيع ذهنه خلاص، يعني بعضهم يخلط من 90 وفوق. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل هذه الأعمار للناس بهذه الصورة، بحيث أن من في أجله ينتقل، قد يكون الأجل طويل وقد يكون قصيرا، هذا لحكمة الله عز وجل ولما أراده. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن لو كان الله عز وجل جعل هذا العمر الطويل للناس، كيف يكون حالهم في البيت؟ يعني أبوك وجدك وجد أبوك وجد أبوك وجالس في البيت، ماذا تصنع فيهم؟ إذن حكمة الله عز وجل هكذا، وهذه رحمة، رحمة بالعباد. إذن المسلم عليه أن يعلم على أن الأجل محدود، فعليه أن يعمل الأعمال الطيبة التي يستفيد منها، ويؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر كما قلنا أوله القبر، إذا مات الإنسان بدأت القيامة في حقه. فعلينا أن نصلح هذا البيت الذي سنعود إليه قطعا. يمكن إحنا الآن الإنسان من نفسه يقول ما يدري متى يموت، يعني هم ما في أحد منكر للموت، لكن الأمل بعيد، فنحاول على أن نعلم على أن الأجل قريب، مهما كان مهما طال عمر الإنسان فالأجل سيأتي. إذن علينا أن نحاول قدر ما نستطيع أن نصلح ذلك البيت الذي سننزل فيه، والذي سيتبعنا ثلاثة وسيرجع اثنان ويبقى واحد. إذا مات الإنسان تبعه أهله وماله وعمله، أما الأهل فيضعوه في الحفرة ويرجعون، والمال كذلك، المال يرجع له الورثة، وعساهم يكونوا طيبين، المال الذي جمعته لهم وإن شاء الله جمعته من الأوجه الحلال أن يكونوا أيضا طيبين فينفقوه في الأوجه الحلال. لكن إذا جمعته بالباطل، بالربا، بالغش، بالسرقة، بالرشوة، تحملت به على ذمتك، ثم يأتي الأبناء ما ندري كيف حالهم، فربما يستعملوه في المعاصي. إذن هذا الذي يتبع الإنسان من هذه الدنيا المال، والمال سيبقى. وكذلك الأهل يبكون عليك ويحملوك إلى القبر ويبكون، ما في شك، لكن ما في واحد سيجلس معك في القبر ولو لحظة واحدة. يعني يضعك في الحفرة من سيجلس؟ أعز الناس إليك ولدك هذا وهو يبكي عليك، هل يمكن يجلس معك في هذا المكان؟ أبدا، يرجع في نفس الوقت. إذن علينا أن نجعل هذا المكان صالحا. بماذا يصلح؟ بالعمل الصالح، لأنه هو الذي يبقى معك. يعني الاثنان يرجعان ويبقى الثالث وهو العمل، فالعمل الصالح هو الذي يبقى مع صاحبه. وسنذكر في مناسبات أخرى كيف تكون صفة العمل وكيف يكون مع الإنسان وكيف يكون الإنسان المرتاح مبسوط منه إذا كان العمل طيب وتكون رائحته طيبة، وكيف يكون بالعكس إذا كان العمل خبيثا كيف يكون في أي صورة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظلمت الوقت دقيقة واحدة خلاص، خلوا يأذن ونروح.